أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يفقهون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا المقطع فيه أدلة قطعية على نبوة ورسالة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ضمن هذه الأدلة القرآن الكريم، فهو دليل قطعي مسلم الصدور عن الخالق تبارك وتعالى. عجز البشر عن الإتيان بمثله. هذا القرآن الكريم أخبر بأن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول من الله وهو مبعوث وصدق كلماته. منها قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب آية 40: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله تبارك وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا مضاف إلى أن كثير من الكتب السماوية بشرت بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الله في كتاب العزيز في سورة الأعراف آية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إضافة لذلك أن الرسول الأكرم أيضا أخبر بنبوته، وهناك معاني كثيرة بعضهم أحصاها أوصلها إلى 1000 معجزة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يذكر السيد البحراني في كتابه مدينة المعاجز. إضافة لذلك أن نفس حقيقة الرسالة المحمدية وجامعية الشريعة الإسلامية تعتبر دليل على أن هذا الرسول هو من الله تبارك وتعالى، وضابط أن أحواله أخلاقه تشهد بذلك. ولذلك يقول الإمام في هذا المقطع: وأشهد أن محمدا عبده المنتجب، أي الذي انتجبه الله واختاره من بين النبيين لهذه الرسالة واصطفاه على المرسلين، وهو المرتضى ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الإظهار سيأتي بزمن الإمام الحجة عز الله تعالى خبره الشريف. هذه الفقرة فيها كلام كثير، فالوقت لا يسع للتطرق إلى هذا الكلام. البحث اليوم إن شاء الله في عقيدة مهمة جدا من عقائد الإمامية أعلى الله سبحانه الشريف، وهي عقيدتنا في الرجع. السؤال الذي يأتي الآن: ما هو معنى الرجع؟ لغة الرجعة من الرجوع، والرجع أي العود بعد الذهاب. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الطارق آية 9: إنه على رجعه لقادر، أي أنه تعالى قادر على إرجاع الميت إلى الحياة بعد موته. ايضا وقول تبارك وتعالى الى ربكم مرجعكم اي عودكم اليه، لانه خلقكم ابتداء ستعودون اليه انتهاء. وقول تبارك وتعالى انا لله وانا اليه راجعون. اذا الرجع هو العود بعد الذهاب، ولكن ماذا نقصد بالرجعة في اعتقادنا؟ المقصود من الرجعة عود البدن إلى الدنيا بعد الموت، عود البدن استفدت البدن إلى الدنيا بعد الموت بعد ظهور القائم المنتظر عند الله تعالى. إذن هناك كفرة أخرى، هناك رجعة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيعيد بعض أرواح المخلصين إلى أبدان نفس البدن ليفوزوا بنصرته عز الله تعالى فرجه الشريف. والأدلة على هذا المعنى كثيرة. بثبوت الرجعة تعتبر من العقائد التي يتوقف الإيمان بها على الأدلة السمعية من الكتاب ومن السنة المطهرة. أدلة كثيرة تدل على هذا الاعتقاد، وهي تعتبر من الضروريات عند الشيعة دون غيرهم، من الضروريات عند الشيعة أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم من الفرق المبتدعة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا يأتي إذن هناك أرواح، هناك مخلصين، هناك غير مخلصين، هؤلاء سيعودون إلى نفس البدن، سيرجعون في وينصرون الحجة بن الحسن عز الله تعالى فرجه الشريف بعد الموت. لكن يأتي السؤال، لمن تكون الرجعة؟ من هم الذين يرجعون؟ الروايات تشير إلى أن الرجعة تكون لصنفين، من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض. من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض. من محض الإيمان يعني 100% قد وصل إلى مرحلة تكاملية الإيمان ويؤمنون ببعض ويكفرون البعض. ومصداق من محض الإيمان محضهم أئمة أهل البيت عليهم السلام مع النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. حس عندنا رأي، هذا الرأي احنا نتوقف معه. يقول أنا أستبعد رجوع جميع الأئمة، بل لا يرجع الأئمة، بل ترجع دولتهم، دولة أهل البيت التي ترجع وليس الأئمة بأبدانهم. وهذا هو معنى الرجعة المفهوم من الآيات الشريفة. لكن هذا الرأي مردود، بل الثابت من روايات أئمة أهل البيت، من روايات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن جميع الأئمة سيرجعون. نعم طيب، رأيناها نحن الإمامية أن جميع الأئمة سيرجعون. بعضهم أيضا من الإمامية قال رجوع أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين، يعني القدر المتيقن من مراجعة الرواية الكبيرة يقام منه. هذا رأي آخر، رجوع أمير المؤمنين عليه السلام ويحكم الأرض ورجوع شهيد الشهداء عليه السلام. احنا بينا رأي بعض الشيعة من غير المتخصصين في علم الكلام أو علم العقائد، يقول ينكر رجوع الأشخاص إلى الدنيا، يقول الأشخاص لا يرجعون إلى الدنيا. إذن ماذا تقول؟ يقول أنا أؤمن النصوص وإنما المقصود أنه رجوع دولة أهل البيت عليه. وطبعا هذا الرأي مردود كثير من العلماء، بل هو غير مسلم به. هنا يأتي السؤال، ما هي الأدلة العقلية والنقلية على وقوع الرجعة؟ هل هناك أدلة على وقوع الرجعة؟ الجواب، أولا الدليل العقلي. الدليل العقلي عندما نعتقد برجوع أئمة أهل البيت، رجوع الأولياء، رجوع الصالحين، رجوع أمير المؤمنين، رجوع سيد الشهداء، نقول رجعة الأموات إلى الحياة الدنيا هي تماما كرجعتهم يوم البعث. نسأل الذي يستبعد هذا الأمر، ما الفرق بين رجوع الناس يوم البعث ورجوع الأموات إلى الحياة والنشور؟ ولكن يوجد فرق بسيط، أن الرجوع إلى الحياة الدنيا يكون محدود كما وكيف، يعني في الأشخاص الذين يرجعون وفي العدد الذي سيرجع، أما يوم البعث فسيكون رجوع كامل، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيبعث جميع الناس للثواب والعقاب الدائم. إذا ما الفرق في الرجوع يوم البعث والرجوع إلى الدنيا؟ لا يوجد أي فرق، نفس الشيء، ولكن الفرق في الكمية والكيفية. عدد محدود سيرجع، من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض، وكيفية معينة لأئمة أهل البيت عليهم السلام والقدر المتيقن، رجوع أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الشهداء والأولياء والصالحين. رجوع الناس يوم البعث ورجوعهم إلى الحياة الدنيا كلاهما أمران واقعان تحت قدرة الله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر غير مستحيل في نفسه، هذا الأمر غير مستحيل في نفسه. هذا الفرع الأول من الدليل العقلي. الفرع الثاني، وقوع الرجعة في الأمم السالفة دليل على إمكانها وإخراجها من دائرة الاستحالة. الرجعة وقعت في الأمم السالفة، فإذا بهذا الوقوع خرجت من دائرة الاستحالة إلى دائرة الإمكان، إلى دائرة الوقوع. فلذا نستغرب من بعض علماء السنة أن يشنعوا على شيعة أهل البيت هذا التشنيع الكبير، لأنهم قالوا فقط. هذا هو الدليل العقلي. الدليل النقلي على الرجع، ما الدليل النقلي على الرجع؟ هناك أدلة كثيرة على الرجع، منها إحياء جماعة من بني إسرائيل بعد موتهم، وذلك عندما طلبوا من موسى على نبينا وعليه السلام، طلبوا منه أن يريهم الله جل وعلا، فنزلت الصاعقة وأفنتهم عن آخرهم، فاختم موسى عليه السلام لما حدث بشدة، لأنه هذا العدد حسب بعض الرواة أنه اختار 70 مليون أو 70 ألف، وقل العدد إلى أن وصل العدد إلى 70 نفر هم من كلهم أتباع موسى أو بني إسرائيل، من الوجهاء، من الذين لهم شأن، من أصحاب الحل والعقد، من كبار بني إسرائيل، وإذا بهم يريدون من موسى أن يروا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة فماتوا عن بكرة أبيه. فهنا موسى عليه السلام رجوع إلى قومه سيسبب له إحراج شديد، أنه أين الوجهاء، أين الكبار، أين رجوع إلى بني إسرائيل سيثير ضجة كبيرة. فلذلك توجه إلى الله تبارك وتعالى وطلب من الله أن يحييهم، فدعا الله فاستجاب الله له الدعاء وأحياهم من جديد. هذه لم تكن رجعة إلى الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 56-57: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ولكن هم شكرا لم يشكروا. هذا دليل نقل من القرآن الكريم. دليل آخر: إحياء قتيل من بني إسرائيل، كما في قوله تعالى عندما قتل هذا الشخص واختلفت القبائل وأراد أن تكون هناك مجزرة دموية. يقول الله تبارك وتعالى محدثا عن هذه القصة في سورة البقرة آية 73-74: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في مسألة البقرة وعندما ضرب بجزء أو ببعض البقرة فأحياه الله فقال فلان الذي قتله، هذا لم يكن رجوع إلى الدنيا بعد الموت. هذا دليل آخر صارخ من القرآن الكريم. دليل ثالث: رجوع النبي عزير إلى الحياة الدنيا بعد 100 عام من موته، كما قص ذلك القرآن في قوله تعالى في سورة البقرة آية 162: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. طعامك جبت بعد حار ما ضرب لحد الآن بعد حار. هذا دليل آخر على الرجع. قصة أيضا مشابهة، هذه القصة مشابهة لقصة النبي إبراهيم عليه السلام الذي طلب من الله معرفة الإحياء. ربي أرني كيف تحيي الموتى في سورة البقرة 261. عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أيضا وأحيى الموتى، أصحاب الكهف وأحياءهم بعد أكثر من 300 سنة. هاي كلها أدلة صارخة من القرآن الكريم تدل وتشير على الرجعة، ولكن نجد البعض من أبناء العامة يشنع علينا بحيث يصفنا باليهود لأننا نقول بالرجعة. قال المصنف رحمه الله: عقيدتنا في الرجعة أن الذي تذهب إليه الإمامية. إذن هذه كلها أدلة وشواهد على أن الرجعة واقع على محالة، وفي زمن ظهور الإمام عز الله تعالى فرجهم سيرجع الكثير من الناس. وعندنا مثلا دعاء العهد، وإن كان البعض يناقش في سنده ولكن المناقشة غير تامة، أن دعاء العهد من قرأه 40 يوما بعث الله سبحانه وتعالى من قبره خير أنه يرجع لنصرة الإمام. سيرجع كثير من الناس، سيرجع سيد الشهداء ويحكم الأرض، سيرجع أمير المؤمنين. لأن ليس من المعقول أن أهل البيت بعد هذه المعاناة الشديدة والظلم والإرهاب والتطريد والتجريم أنه لا ينال هذا الحكم العظيم. هذا أمر لا يعني لا يستبعد العقل من رجوعهم. سيرجعون سيحكمون الأرض بعد حكم الإمام الحجة ابن الحسن أرواحنا له الفداء، وسيرجع الأولياء والصالحون والمعذبون، وسيرجع من محض الكفر محض. سيرجع أيضا ليشاهد دولة آل محمد كيف قد أقيمت وهيمنت على المجرة بأكملها وليس على الكرة الأرضية فحسب. قال أن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليه، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر. هاي الحكمة الإلهية. ومعقول الله بعث 124,000 نبي وبالتالي يأتي مجموعة من الصعاليك مثل أبو بكر وعمر وعثمان يغيرون هذه ويضيعون جهود الأنبياء. ليس من المعقول هذا، بل أن الدين سيفرض نفسه يوما على المجرة بأكمله، على الوجود بأكمله، ويديل المحقين من المبطلين، يظهر المحق من المبطل والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا يرجع إلا من على درجته في الإيمان. هنيئا لمن على الدرجة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا نتكامل وأن تعلو درجتنا لكي نشاهد دولة آل محمد. ولا يرجع إلا من على درجته في الإيمان، أو من بلغ الغاية من الفساد، تجير بالله مثال يزيد وهارون العباسي والأول والثاني وصدام وغيره من المجرمين، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب، كما حكى الله تعالى في القرآن الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع. العجيب والغريب في هذه أن هؤلاء حتى بعد أن يرجعهم الله سبحانه وتعالى لا يترجعون إليه ولا يقرون بدولة آل محمد. عجيب، يعني عجيب. الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. التفت الآية، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. هؤلاء التفت، وإلا هذه مرة لنسأل أبناء العامة كيف تفسرون هذه الآية الشريفة، كيف تفسرونها؟ لابد أن يقول بالرأي، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. بعثهم ورما يحييهم الله تبارك وتعالى ويميتهم، أيضا يطلبون الإحياء من الله سبحانه مرة ثالثة. نعم، قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية أعلى الله شأنه الشريف بأجمعها عليه إلا قليل منهم. هذا الرأي الفاسد الذي قلنا به أنه البعض يقول لا، ليس معنى أنه رجوع الأمر لأعيان أشخاص وأنه دولتهم ترجع. ليش دولتهم ترجع؟ شنو يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يرجع أئمة أهل البيت هؤلاء الذين طهرهم الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرجع كلب من كلاب مع أصحاب الكهف، يرجع حمار أجلكم الله لعزير ويراه عزير، ولا يرجع أعظم خلق خلقه الله محمد وآل محمد؟ فرد رأي. قال إلا قليل منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها، يعني أول الأحاديث الشرعية، بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى الموتى. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها، وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي والشناعات عليه. يعني إذا كان يقول بالرجعة فلا يأخذون بحديثه التي تستوجب رفض روايته وطرحها، ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع. فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبذ به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم. ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده. ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل، لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد. هو موحد وموالي، هو مؤمن بالرسالة المحمدية، هم يخرجوه ويجعلونه كافرا، ولا في عقيدة النبوة، بل يؤكد صحة العقيدتين. إذا الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر، وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عليه السلام. المسيح كان، بل أبلغ هنا، لأنها بعد أن يصبح الأموات رميما. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل، هذه إشكالات لعله ما عندنا وقت أن نتطرق إليها، فلأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني والرجعة من نوع المعاد الجسماني، فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عليه، بحيث يأتي السؤال: البدن الأول إذا كان أذنب فيه، البدن الثاني إذا أحسن إليه، من هو الذي يعذب؟ هذا البدن الثاني كيف نما؟ نما من بدن آخر، وإلى آخر تجي إشكالات كثيرة، هذه يعني في محلها في مرحلة أعلى. وليس كذلك معنى المعاد الجسماني، فإن معناه رجوع نفس البدن، نفس الإنسان، نفس بدن بمشخصاته النفسية، فكذلك الرجع التفت بمشخصاته النفسية. شنو الإنسان؟ مؤمن لو منافق؟ مؤمن يرجع مؤمن بنفس بدن، منافق يرجع منافق. نفس مثلا يزيد وما يدور في نفسه إلى آخره، نفس فلان، نفس فلان من المنافقين، هم يرجعون بنفس هذه الأمور. وإذا كانت الرجعة تناسقا، فإن أحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام تناسقا، يعني أنتم شكلون على رجعة وما شكلون على أحياء الموتى لعيسى عليه السلام. وإذا كانت الرجعة تناسقا كان البعث والمعاد الجسماني تناسقا، في يعني إشكال لا يستقيم. إذن لم يبقى إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين: الأولى أنها مستحيلة الوقوف، يجي واحد يقول مستحيلة كيف نرد هذا الرأي، الثاني كذب الأحاديث الواردة فيه، بعض لا يقول هاي الأحاديث كاذبة، فيقول أهلاً النقطتين فيهم. وعلى تقدير صحة المناقشتين فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة، وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صريح أو صحيح، ولكنها لا توجب ولم توجب تكفيراً وخروجاً عن الإسلام. فلماذا تخرجوننا من الإسلام وتعتبرون الكفرة لنا أن نقول بالرجعة؟ ولذلك أمثلة كثيرة من الاعتقاد بجواز سهو النبي أو عصياني، من الاعتقاد بقدم القرآن، منها القول بالوعيد، منها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده. كثير من الاعتقادات الموجودة عند إخواننا من أبناء السنة على أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة. أما أن الرجعة مستحيلة، اللي يقول مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعاد الجسماني، غير أنها بعث موقوت في الدنيا، والدليل على امكان البعث دليل على امكانه، ولا سبب لاستغرابها الا انها امر غير معهود لنا فيما الفنا في حياتنا الدنيا، احنا ما متعودين على هذا الامر، ولا نعرف من اسبابها او موانعها ما يقربها الى اعترافنا او يبعدها. وخيال الانسان لا يسهل عليه ان يتقبل تصديق ما لم يألفه من المثل، لانه ما مألوفه بعض ينكره، وذلك كمن يستغرب البعث فيقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ فيقال له: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته، أو تتخيل عدم وجود دليل، يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي لله. ما عنده دليل، إذن لا واحد يخترع بعض الأمور، فليرجع إلى النصوص الدينية التي ثبتت على الرسول، وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات، كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وكقوله تعالى: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعد. ولا أي المتقدم قالوا: ربنا أمتنا 2 إلى آخره، فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية. المناقشة الثانية وهي دعوة أن الحديث فيها موضوع، فإنه لا وجه لها، لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من أخبار المتوارد. وبعد هذا: أفلا تعجب من كاتب شهير يدعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، إذ يقول: فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول والرجعة. عجيب، يعني إحنا يهود لأننا نقول بالرجعة، فأنا أقول له على مدعاه: فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة، لأن القرآن ذكر الرجعة كما تقدم ذكر القرآن لا أم لا يعني. ونزيده فنقول: والحقيقة أنه لا بد أن تظهر إلى آخر. هذا إن شاء الله عليكم يعني رواية العبارة. عقيدتنا في التقية في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.